بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على منع أبي بكر فاطمة الميراث: فصل. قال الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، أترث أباك ولا أرث أبي؟ قال: والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية عامة، دليل خاص بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، وما ذكر من آيات في ذلك المراد به إرث النبوة والخير والعلم. قال: ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذب روايتهم، فقال تعالى: وورث سليمان داود، وقال تعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن ما هي الدعوة التي ادعاها الرافض الآن في هذه الكلمات؟ أن أبا بكر منع فاطمة الميراث من أبيها. وبماذا استدل على دعوة؟ بعموم آية الميراث في حق غير الأنبياء، وعلى أن الأنبياء داخلون فيها، وأيضا بقوله تعالى: وورث سليمان داود، كذلك في شأن زكريا ودعاء في قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني. فما هو الجواب على هذه الشبهة التي يقولها هذا الرافضي؟ قال الإمام تيمية رحمه الله: والجواب عن ذلك من وجوه. أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها، أو أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها: أترث أباك ولا أرث أبي، لا يعلم صحته عنها. هذا أمر. إذن هذا أول رد، هذا الكلام ما يعرف صحته، وإن صح فليس فيه حجة، لأن أباها صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بأحد من البشر، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها، ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها، ولا هو أيضا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك. يعني هذه الآن خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره فيها. قال: والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر، لا يكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكتب ولا يقرأ المكتوب، هو أمي عليه الصلاة والسلام، وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه آية دلالة من دلائل نبوته. قال كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة. إذن هذا الوجه الأول. ما هو هذا الوجه الأول؟ أن قول فاطمة أترث أباك ولا أرث أبي لا يعلم صحته، وإن صح ليس بحجة. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصان عما لا يحتاج غيره من الصيانة، وذكر أمثلة على ذلك، ومنها توريث المال، لئلا يقال إنهم إنما أرادوا الدنيا وورثوا الدنيا. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، فهو محرم عليه الصدقة وليست حراما على غيره، حرام عليه وعلى من كان من بني هاشم صيانة. وهكذا الخط والشعر، لئلا يقال إن هذا القرآن هو الذي أتى به من عنده وأنه هو الذي ألفه كما ادعاه وكذب بذلك المشركون، ولكن لا يستطيعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه كان أميا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الثاني أن قوله والتجأ في ذلك، من هو الذي التجأ؟ يعني أبا بكر. والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها قال كذب، هذا القول من هذا الرافضي هذا كذب، فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو هريرة. والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد، مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث. فقول القائل إن أبا بكر فرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب. أحلاهما مر، لا يستطيع الانفكاك عنه، إما أنه لفرط جهله قال هذا الكلام وادعى هذه الدعوة الباطلة، وإما أنه قال ذلك متعمدا وهو يعلم أن هذه الرواية قد جاءت عن أبي بكر وعن غيره من الصحابة منهم بقية الخلفاء. الوجه الثالث قوله وكان هو الغريم لها، قال كذب، هذا كذب، أبو بكر ليس غريما لها. فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقيها، كما أن المسجد حق للمسلمين. الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع بها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة، فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء، فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق. إذن هذا وجه رابع، أبو بكر رضي الله عنه ليس غريما، ولم الوجه الثالث والرابع، وكذلك لم يأخذ من هذه الصدقة التي ورثها النبي عليه الصلاة والسلام وخلفها بعده صدقة للمسلمين، لم يأخذ منها شيئا لأنه كان غنيا. الخامس، أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته، لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث، كما حصل في شأن سعيد بن زيد مع تلك المرأة أروى بنت أوس التي ادعت عليه تلك الدعوة الباطلة، فأتى بالحديث فلم يسأله بعدها عبد الملك بن مروان بينه. قال قبلت روايته للحديث لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره، وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال، فإنما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباحه. وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها، وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة، لأن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ميراثا كان لها من هذا الميراث، لأن المرأة ترث من زوجها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وأيضا يحرم شراؤه، لماذا؟ لأنه صدقة. وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم، لأنه ليس لهم ملكا حتى يتصرفوا فيه. السادس، أن قوله على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال أولا ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يورث، فإن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب، وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطب بها. الوجه السابع أن يقال كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، يعني هذا ثابت بسنته وأجمع على ذلك أصحابه أنه لا يورث، وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه العموم، وإن كان عموما فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا فلا يعارض القطعي، فلا يعارض القطعي، إذ الظن لا يعارض القطعي. وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يصر أحد من أزواجي على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك ولا قسم له تركه، يعني علي رضي الله عنه وصل الأمر إليه، والمال الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما قسمه علي وقال هذا للورثة. الوجه الثامن أن يقال إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المال، والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتفع واحد منهما، من هما؟ أبو بكر وعمر، لم ينتفع واحد منهما منه بشيء، بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك. الوجه التاسع إذا انتهينا من هذه الدعوة من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داخل في عموم هذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه بالسنة المقطوع بصحتها والإجماع من أصحابه على أنه لا يورث، ولأنه لو كان هذا الدليل عاما لكان ما ثبت بالسنة يخصص هذا العموم، ولأن المفهوم الذي ذكره من العموم ظني فلا يعارض به ما ثبت من دليل قطعي من السنة الثابتة وكذلك الإجماع. وأيضا أن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا على أن يقوم به ويفعل فيه، والعباس يفعلان فيه ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من التصدق به. الوجه التاسع أن قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني حينما يسمع العامي الذي ما عنده كبير علم ولا فهم لمعاني الآيات مثل هذه الشبهة قد تنطلي عليه، فلهذا الناس بحاجة إلى سماع مثل هذا الكلام لشيخ الإسلام ولأمثال من أهل العلم الذين بيّنوا هذه الشبهة التي ينشرها هؤلاء الرافضة. قال لا يدل على محل النزاع، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير، وذلك أن لفظ الإرث يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال، وإنما ورث العلم. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن هل هذا ميراث مال؟ هذا ميراث علم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يعني هذا ما كان لآبائهم حتى نقول أنه ميراث انتقل من آبائهم، وغيرها كثير في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود وغيره. الوجه العاشر أن يقال المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال، وذلك لأنه قال وورث سليمان داود، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان بماله. وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنصراني يرث ابنه ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة. وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت، وسياق الآية فيه وفضلنا على كثير من عباد المؤمنين، ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل مات فلان وورث ابنه ماله مثل قوله ودفنوه، ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا، ونحو ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن، رحمة الله على شيخ الإسلام. والشبهة التي بعده الكلام فيها طويل على مال فدك، هذا الكلام يحتاج إلى أن يتفهمه الإنسان ويعرف مثل هذه الردود المهمة، خصوصا من يعيش في أوساط الرافضة، فإن هذه من جملة الشبه التي يثيرونها ويتكلمون بها ويقولون أبو بكر فعل وعمر فعل، طيب لماذا ما تقولون علي فعل؟ لماذا علي ما أخذ هذا الميراث وقال هؤلاء ما أعطونا حقنا؟ إذن الآن فرصة نقسم ما ورثناه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعطي ابنته ونعطي عمه العباس ونعطي ونعطي، لماذا ما فعل ذلك؟ صرتم أنتم أهل غيرة على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ما عنده غير على ميراثه، وأيضا أبو بكر وعمر دفعاه وقال هذا المال يبقى معكم، قالوا هذا هو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعلوا فيه ما كان يفعل، يعطى صدقة للمسلمين وليس لهم أن يتملكوه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.